العين في عزة وشموخ واقتدار رغم التحديات والإرهاصات والمؤامرات التي حيك ضدها والحرب التي شنت عليها، لكنها لازالت كالطود الشامخ يتحدى طوفان الطغيان والظلم بكل قوة واقتدار ويقين وثبات. أحلى التبريكات وأصدق الأمنيات نزفها لجميع أحرار العالم والمستضعفين والمظلومين بذكرى الانتصار الكبير. يستعد الملايين من الإيرانيين للخروج في مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه. وفي العاصمة الإيرانية طهران سوف تنطلق المسيرات باتجاه ميدان الحرية آزادي، حيث سيكون التجمع الكبير فيما سيلقي رئيس الجمهورية بازشكيان كلمة بالمناسبة. هذا وقد دعا رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية وعدد من مراجع الدين والشخصيات السياسية المختلفة أبناء الشعب للحضور الملحمي الواسع في مسيرات أحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي سيشارك فيها العديد من الضيوف الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، فيما سيقوم عشرات الصحفيين والمراسلين المحليين والأجانب بالتغطية الإعلامية لهذه المسيرات المليونية. حول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
في العام 1979 شهد العالم حدثا ثوريا عالميا غير وجه العالم، وفاجأ الإمام روح الله الخميني قدس سره القريب والبعيد بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وإسقاط أعتى الأنظمة الملكية وأكثرها ديكتاتورية وارتباطا بالغرب، نظام شاه محمد رضا بهلوي الذي فر من إيران إلى مصر بعد أن رفض حلفاؤه في الغرب استقباله. أرست الثورة معادلة جديدة من خلال ضرب الموازين الدولية وتشكيل دولة مستقلة عن القطبين العالميين اللذين كانا يحكمان العالم كله في ذلك الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. يوم ذاك نزل الشعب الإيراني بالملايين إلى الساحات والشوارع بعد أن ارتكب نظام الشاه الكثير من المجازر، ثم إعلان القوات الجوية انضمامها للثورة وتهاوي قبضة الجيش الشاهي ضد الثوار. تعرضت الثورة للعديد من المؤامرات والضغوط الدولية، لكنها استطاعت مواجهة كل التحديات وتجاوزت العقبات بما فيها الحرب الصدامية على الثورة الوليدة بدعم غربي وإقليمي والحصار الدولي والأمريكي. رفعت الثورة الإسلامية شعار مساندة المستضعفين في الأرض ووقفت إلى جانب الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وناصرت قضايا المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي رغم الأثمان الكبيرة التي دفعتها في هذا السبيل. ثبتت الثورة الأمن والاستقرار داخل الدولة الإيرانية رغم الكثير من محاولات الأعداء زعزعة الاستقرار الداخلي بالكثير من الأساليب، لا سيما عمليات الاغتيال لكبار القادة والعلماء والمفكرين. حققت الثورة على مدى عقودها السابقة قفزات علمية وعملية وتكنولوجية متطورة على المستويين الداخلي والخارجي، وشهدت إيران طفرة كبيرة في مجال العلوم والبحوث المتقدمة والتكنولوجيا وتقنية النانو، وأرسلت الأقمار الصناعية إلى الفضاء وأنجزت شوطا مهما في مجال الاكتفاء الذاتي على مستويات الصناعات المختلفة والزراعة والأدوية النووية وغيرها، فضلا عن إنجازات كبيرة جدا في مجال الصناعات العسكرية على اختلافها وعلى رأسها الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
قال وزير الخارجية الإيراني أن مقترح الرئيس الأمريكي بتهجير سكان غزة يتماشى مع المخططات الاستعمارية الرامية إلى محو فلسطين. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي لدى لقائه وفد حركة حماس في طهران، أكد فيها على أن ما جاء على لسان دونالد ترامب يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية، واعتبره انتهاكا صارخا للأسس الإنسانية. وأشار عرقشي إلى اتصالاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية بخصوص عقد اجتماع طارئ للمنظمة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد جاء هذه المؤامرة. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال التي تستمر في عدوانها على الضفة الغربية، حيث تخوض معها اشتباكات ضارية وتستهدفها بالعبوات. في مخيم نور شمس بطل كرم استشهد شاب برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات، ليضاف إلى شهيدتين التقتا في وقت سابق في المخيم، أحداهما كانت حاملة. وفي جنين أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في سرية السيل الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري، محققين إصابات مؤكدة. إضافة إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية أوسرين في نابلس، كما اقتحمت بلدة عزيون شرقي مدينة قلقيلية، حيث دهمت عددا من المنازل. من جانبه، أعلن قائد سرايا القدس كتيبة طول كرم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع فصائل المقاومة بهدف تنسيق العمل المقاوم وإيلام العدو. يسود هدوء حذر الحدود اللبنانية السورية مع انتشار أوسع للجيش اللبناني أثر إطلاق مسلحي هيئة تحرير الشام النار من أسلحة متوسطة باتجاه الجرود اللبنانية من بلدة جويسة بريف القصير في سوريا. كما تعرضت مناطق جرود الهرمل وبلداتها لقصف مدفعي وصاروخي كثيف من منطقة القصير. بدوره، أكد الجيش اللبناني أنه يواصل الرد على النيران من سوريا، مضيفا أنه ينفذ تدابير أمنية استثنائية بالمنطقة. من جهة أخرى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق البقاع والهرمل ومنطقة قلد السبع عند الحدود اللبنانية السورية ومرتفعات الجبور جنوبي لبنان، ما أسفر حتى الآن عن سقوط 4 جرحى. أدانت حركة حماس التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، واعتبرت في بيان هذه التصريحات عدائية بحق المملكة والشعب الفلسطيني، وتعكس نهجا استعلائيا وعقلية استعمارية تتجاهل الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض. وأثنت حماس على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة والوقحة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية، ودعت إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال. عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وسائل إعلام أمريكية، ووصفتها بأنها ادعاءات وتضليل متعمد. وقالت الوزارة في بيان إن مصر تؤكد على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية. في ختام هذه النشرة، تذكير بعناوينها. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يستعدون للمشاركة الملحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. المقاومة الفلسطينية تستمر في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على الضفة الغربية. الجيش اللبناني ينتشر عند حدود لبنان الشرقية مع سوريا، وغارات للاحتلال على البقاع والجنوب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. عند 9:13 نقدم إليكم ذخائر العبر، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:33. درر البلاغة تقدم إليكم عند 9:44 أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 10:12 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ويتخلل هذا البرنامج موجز الأنباء. أما عند 11:07 لنا عودة إلى البرنامج الخاص بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:59 أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:19. شرح الآيات يقدم إليكم عند 12:25 أما عند 12:43 نقدم إليكم أعلام الهدى. موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. الآن ندعوكم إخوتنا المستمعين لمتابعة القسم الثاني من جولتنا في رحاب قصة سلامان وأبصال، كما يرويها لنا يراع الشاعر الإيراني الكبير عبد الرحمن الجامي. مستمعينا الأفاضل، قبل أن نستكمل رواية ما تبقى من أحداث القصة، يسرنا أن نجدد اللقاء مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا بكم دكتور سعد. نعم. نرحب بكم أجمل ترحيب.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مستمعينا الكرام في كل مكان عبر هذه البرامج الأدبية.
نعم دكتور سعد، نرجو من حضرتك يعني أن تكملوا ما تفضلتم به في الحلقة الماضية حول قصة سلامان وأبصال، ولكن حول انعكاساتها في الأدب الإيراني في هذا القسم. فمما لا شك فيه أن هذه القصة لم تغب عن الأدب الفارسي، فلقد تناولها بعض الأدباء الإيرانيين وعلى رأسهم الشاعر العارف عبد الرحمن الجامي. نرجو منكم تسليط الأضواء على طبيعة هذا التناول في الأدب الإيراني.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة كما قلت في القسم السابق من الحديث، نعم، أن قلت إن القصص الرمزية كثيرة جدا في الأدبيات الفلسفية والعرفانية، بل إن الأدب العرفاني بالخصوص يعتمد بالأساس على الرموز،
نعم،
في التعبير عن مفاهيمه واتجاهاته. هناك الكثير من القصص الرمزية التي اكتسبت شهرة عالمية ودخلت تراث الكثير من أمم الأرض وشعوبها، كما نلاحظ مثلا بالنسبة إلى قصة ليلى والمجنون التي دخلت
بالعربي ليلى وقيس.
نعم قيس وليلى، التي دخلت الآداب العالمية من أوسع أبوابها، ومن بين الآداب التي تأثرت بها يعني الأدب الفارسي بطبيعة الحال. وأيضا سلامان، قصة سلامان وأبسال التي هي تعتبر يعني قصة حب جمع بين سلامان الفتى وبين أبسال التي كانت مربية له، جاء بها أبوه لتربيته ولكنه تعلق بها. هذه القصة تعتبر من القصص الرمزية من الدرجة الأولى، كما نلاحظ بالنسبة إلى قصة حي ابن يقظان.
نعم.
وهذه القصة يعني تناولها الكثير من الفلاسفة والأدباء والشعراء المسلمين، سواء العرب منهم أم الإيرانيون، تناولوها وظلت متداولة حتى القرن السابع الهجري، وكل واحد منهم فسرها حسب اتجاهه وحسب ذوقه وحسب مشربه. قسم منهم تناولوها من الناحية الفلسفية، والقسم الآخر تناولها من حيث الدلالات العرفانية. من ضمن الأشخاص الذين تناولوا هذه القصة الفيلسوف الكبير ابن سينا، الذي أوردها في كتابه المعروف التنبيهات والإشارات، وخصص لها فصلا مستقلا وحاول تحليلها وفك رموزها من الناحيتين الفلسفية ومن الناحية العرفانية. لأن ابن سينا كما تعلمون كانت له اتجاهات فلسفية وعرفانية في نفس الوقت. ومن بين العلماء والأدباء الآخرين الذين تناولوا هذه القصة بالشرح والتفسير، المفسر المعروف الفخر الرازي، وكذلك الشيخ نصير الدين الطوسي الذي قام بشرحها شرحا فلسفيا مستقلا. من بين الأدباء الذين طرحوا هذه القصة في أدبهم هو الشاعر الشهير ذو الاتجاهات الصوفية والعرفانية عبد الرحمن
جامي.
الجامي الذي نظمها شعرا، يعني خصص لها منظومة كاملة من بدايتها إلى نهايتها على أساس الرواية اليونانية التي طبعا ترجمت إلى العربية، ومن العربية ترجمت إلى الفارسية. وقام بلغة الشعر بتفسير هذه القصة ومحاولة فك رموزها بأسلوب يقرب كثيرا من الأسلوب الذي اتبعه الخاجة نصير الدين الطوسي. هكذا يعني نفذت هذه القصة في الأدب الفارسي، الأدب الفلسفي والأدب العرفاني. وكما قلت هذه القصة لها بعد عالمي أيضا، حتى أن بعض علماء الغرب تناولوا أيضا هذه القصة وحاولوا تفسيرها وفك رموزها ودلالاتها، ومن بينهم عالم النفس المعروف غوستاف يونغ، صاحب نظرية الشخصية وصاحب مدرسة التحليل النفسي التي ورثها من أستاذه سيغموند
فرويد.
نعم. حيث يدل تناول هذا العالم لهذه القصة على التأثير العميق الذي مارسته الأديان والمذاهب العرفانية في الشرق وخاصة في الهند. يعني من المرجح أن هذه القصة لها جذور هندية، كما يدل على ذلك اسمها أو اسم بطلي هذه القصة، وهما سلامان
وأبسال.
هذه الكلمات لها جذور هندية، وكما تعلمون يعني تعتبر بلاد الهند من يعني مهد أو من البلدان التي ترعرع فيها التصوف و العرفان في منطقة الشرق. هذه المعتقدات الشرقية وخاصة المعتقدات الهندية أثرت تأثيرا كبيرا على نظريات هذا العالم النفسي الذي قامت نستطيع أن نقول أن أفكاره نستطيع أن نقول أن أفكاره ونظريته قامت على يعني فكرة الواردات القلبية وفكرة الإشراق، التي هذه الفكرة يعني هما فكرتان شرقيتان انطلقتا من بلاد المسلمين كما تعلمون. بالنسبة إلى الرموز في هذه القصة، كما تعلمون هذه القصة حافلة بالرموز، يعني هي قصة يعني نفس القصة كلها كوحدة كاملة هي عبارة عن رمز وعبارة عن رموز فلسفية ورموز عرفانية. فالملك الذي نلاحظه في القصة يمثل الملك والد، يعني والد سلامان في القصة يمثل الشخصية الرئيسية فيها، ونلاحظ أنه يرمز إلى الإنسان، الإنسان الزاهد العازف عن الدنيا، الإنسان الذي يريد الصلاح والخير لابنه. ولكن هناك يعني صفة سلبية في هذا الملك، وأنه يبالغ في زهده وفي تنسكه إلى حد العزوف، يعني إلى حد أنه ينظر نظرة متشائمة وسوداء إلى النساء. هو نفسه لم يكن متزوجا، فكان يعني في ذلك الوقت قبل أن يولد سلامان لم يكن يرغب في أن يعني يتزوج أو تجمعه علاقة الزواج مع النساء، فأوصى مشاوره بأن يتولد له ابن بدون أن يعني يقرب من النساء.
فكان يعني هو تبنى سلامان.
نعم. لا يعني لم يتبنى، وأنا بطريقة أو أخرى ربما يعني هذا يعني هذه الطريقة تعتبر رمز من رموز القصة.
نعم.
يعني بطريقة أو أخرى ولد سلامان من غير أم.
طبعا. نعم.
يعني كما نلاحظ مثلاً ربما مثلاً كانت طريقة معينة، ربما هي شبيهة بطريقة مثلاً أطفال الأنابيب، لا أدري بالضبط.
هذه
يعني
أيضاً واحدة من رموز هذه القصة.
واحدة من رموز هذه القصة. مستشاره الشيخ الحكيم يمثل المنقذ والمعالج للمشكلة التي ظهرت فيما بعد، وهي مشكلة تعلق سلامان بمربيته أو دايته. وسلامان هو رمز للإنسان الذي يراد له أن يسير في طريق الزهد وفي طريق طاعة الله، ولكنه ينحرف في البداية عن هذا الطريق ويستسلم لأهوائه وشهواته ولنزعاته النفسية. وأما بالنسبة إلى أبسال المربية لسلامان فهي تمثل في القصة رمز لقوة الإغواء من خلال استغلال قوة الجمال فيها. هذه يعني نظرة عامة للقصة ومحاولة لفك بعض الرموز المتواجدة في هذه القصة. والقصة أيضا يعني كما قلنا يونانية، ترجمت إلى العربية وترجمت إلى
الفارسية،
اللغة الفارسية. ومن يريد أن يطلع عليها بشكل مفصل أكثر يمكنه أن يراجع تلك الترجمة.
إذن هي موجودة،
الترجمتين
موجودة باللغتين العربية
والفارسية. نعم موجودة هذه اللغة، وهي يعني قصة معروفة ومشهورة. نرجو أن نكون قد وفينا الحديث حول هذه القصة بشكل مختصر
إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر دكتور سعد الشحمان على حضورك معنا في الأستوديو، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله، لا شكر على واجب.
الآن ندعوكم إخوتنا المستمعين الأكارم لمتابعتنا مع ما تبقى من أحداث قصة سلامان وأبسال، اللذين تركناهما في الحلقة السابقة وقد هربا إلى بلاد النائية هربا من بطش والد سلامان، فلنرى ماذا سيكون مصيرهما. تابعونا مشكورين. إخوتنا المستمعين، يواصل الجامي رواية أحداث القصة فيقول بلغته الشعرية التي ترجمناها لكم نثرا: وكان عند الملك قصبتان من ذهب عليهما 7 صفارات يصفر بها لكل إقليم فيطلع على ما يريده منها، فنفخ الملك في القصبة فاطلع على سلمان وأبصال فوجدهما على أسوأ حال، فرق لهما وأمر لكل منهما بما يكفيه، وقال في نفسه: لعل الصبي يعود إلى الحق. فلما مضى على ذلك مدة من الزمان غضب الملك عليهما فأبطل لذتهما بعلوم كان يعرفها، فبقي كل واحد منهما في أشد ألم من رؤية صاحبه وشدة التوق إليه وعدم الوصول إليه. فعاد سلمان وجاء إلى باب الملك معتذرا مستغفرا، فقال له أبوه: إن سرير الملك يريد التوجه التام، وأبسال أيضا تريد ذلك، وكلاهما لا يجتمعان ولا يمكنك أن تصعد السرير، وأبسال معلقة برجليك، وكذلك أيضا لا يمكنك أن تصعد سرير الأفلاك، وحب أبسال معلق برجلي فكرك. ثم إن الملك أمر أن يعلق أحدهما بالآخر، فبقيا كذلك يومين، فلما كان الليل أنزلهما، فمضى كل واحد منهما وأخذ بيد صاحبه وألقيا بنفسيهما في البحر، فخلص الملك سلمان بعد أن أشرف على الهلاك وغرقت أبصال. فلما تحقق سلمان أن أبصال قد غرقت كاد أن يشرف على الموت لشدة فراقها، ففزع الملك إلى الحكيم في أمره، فدعاه الحكيم إليه وقال: يا سلمان، هل تريد وصال أبصال؟ فقال: وكيف لا أريد ذلك، وهذا هو الذي شوش علي أمري. فقال له الحكيم: إني أوصل إليك أبصال بـ3 شروط: الأول ألا تخفي عني شيئا من أمرك، والثاني أن تقلدني في كل ما أفعل، والثالث ألا تعشق غير أبصال مدة عمرك. فأطاعه في ذلك، فكان الحكيم يحضر إليه صورة أبصال تجالسه وتتلطف معه في الكلام حتى ألفها، فأراه بعد ذلك صورة الزهرة وهي صورة فائقة على كل حسن وجمال. فشغف سلمان بهذه الصورة الجديدة شغفا عظيما أنساه حب أبصال، فقال: أيها الحكيم، لست أريد أبصال، وقد لاقيت منها ما كرهني صحبتها، ولا أريد إلا هذه الصورة. فسخر له الحكيم صورة الزهرة حتى كانت تأتيه في كل وقت، ولم يزل كذلك إلى أن زال عن قلبه حبها وسهى عقله وصفى من كدورة المحبة. فشكر الملك للحكيم سعيه في إصلاح أمر ولده، وجلس سلمان على سرير الملك ونظر في الحكمة، صار صاحب دعوة عظيمة، وأمر أن تكتب قصته على هذه على 7 ألواح من ذهب، وأن تحفظ في الهرمين. فلما ظهر أفلاطون الإلهي بعد طوفان الماء والنار اطلع على ما في الهرمين من العلوم الجليلة والذخائر النفيسة، فسافر إليهما لكنه لم يتمكن من فتحهما، فأوصى بذلك إلى تلميذه أرسطو. فلما توجه الإسكندر إلى جهة الغرب توجه أرسطو معه إلى أن بلغ الهرمين، ففتح بابهما بالطريقة التي أوصى بها أفلاطون، وأخرج منهما الألواح التي كتبت عليها هذه القصة. إخوتنا المستمعين، نتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المظفرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ولاية الفقيه هبة أهدانا الله جل وعلا، الشهادة فوز أبدي، لا مدرسة كالقرآن، الثقافة الصحيحة تصنع الأمم، للمرأة دور فاعل في المجتمع وهي رمز تحقق آمال البشرية. ما دامت روح التعاون والالتزام مخيمة على مجتمعنا فإن وطننا العزيز سيبقى مصونا من بلايا الدهر إن شاء الله تعالى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، ومرحبا بكم في أحلى الكلام. قال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان: بما بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ. والأحنف بن قيس من حكماء العرب. قال: إن شئت حدثتك ألفا، وإن شئت حدثتك حذفا. قال: احذفه لي حذفا، يعني أوجزه. قال: وإن شئت فثلاثة، وإن شئت فاثنتين، وإن شئت فواحدة. قال: ما الثلاث؟ قال خالد: كان لا يشره ولا يحسد ولا يمنع حقا. قال معاوية بن هشام: فما الثنتان؟ قال: كان موفقا للخير مبعدا عن الشر. قال: فما الواحدة؟ قال: كان أشد الناس على نفسه سلطانا. ومعاوية بن هشام هذا هو حفيد عبد الملك بن مروان، وهو جد الأمويين الذين سادوا في الأندلس، وتوفي في حياة أبيه هشام بن عبد الملك سنة 910. أما خالد بن صفوان الذي أجابه عن سؤاله فهو خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو ابن الأهتم التميمي المنقري، من فصحاء العرب المشهورين، بصري جالس الخليفتين الأمويين هشاما وابن عمه الطيب الذكر عمر بن عبد العزيز وله معهما أخبار كان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشيء وذمه، وله كلمات سائرة في الناس. قيل له: أي إخوانك أحب إليك؟ فقال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. أحبتي المستمعين الكرام، أشكر لكم بقاءكم في أحلى الكلام. سألني الأخ عبد الودود الشيباني من دار السلام بغداد، لا زالت عصية على الحدثان، أن لمن هذا البيت وفي مقيل: وذي أوجه لكنه غير بائح بسر، وذو الوجهين للسر مظهر. قلت: هذا البيت لأبي محمد عبد الله بن الخشاب البغدادي، العالم الشهير في الأدب والنحو والتفسير والحديث والقراءات والفرائض والأنساب والحساب، وكان خطه في نهاية الحسن وهو قليل الشعر. وبيته المسؤول عنه هو أول بيتين نظمهما لغزا في كتاب، وهما: وذي أوجه لكنه غير بائح بسر، وذو الوجهين للسر مظهر. تناجيك بالأسرار أسرار وجهه، فتسمعها بالعين ما دمت تنظر. وهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبي رحمه الله في ابن العميد رحمه الله أيضا، وهو: فدعاك حسدك الرئيس وأمسك، ودعاك خالقك الرئيس الأكبر، خلفت صفاتك في العيون كلامه كالخط يملأ مسمعي من أبصر. وسألتني الأخت عائشة السعدي من الجزائر العاصمة أن لمن هذا البيت: كل الندى إلا نداك تكلف، لم أرض بعدك كائنا من كان. قلت: هذا البيت للشاعر البارع دعبل بن علي الخزاعي رحمه الله في مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر، وهو بين بيتين آخرين على هذه الصورة: زمني بمطلب سقيت زمانا، ما كنت إلا روضة وجنانا، كل الندى إلا نداك تكلف، لم أرض بعدك كائنا من كان. أصلحتني بالبر بل أفسدتني، وتركتني أتسخط الإحسان. وهذا معنى مطروق تداوله الشعراء كثيرا، فمنهم من استوفاه حق الاستيفاء، ومنهم من قصر فيه. وما ألطف قول أبي العلاء المعري رحمه الله فيه: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والعذب يهجر للإفراط في الحضر. وها أنا ذا أودعكم غير مفرط في هذا الكلام، على أنني آمل أن ألتقيكم في الحلقة 24 منه، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحكمة رقم 215 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلاف يهدم الرأي إن هذه الحكمة هي في الواقع من المقولات الموجزة التي تحمل أيضا معنى عميقا حول تأثير الجدل والاختلاف
على قوة وصحة الآراء. فالعبارة هي في الواقع أن الجدل والاختلاف المستمر حول الرأي ما يضعف من قوته ومصداقيته، وقد يؤدي في النهاية إلى إبطاله أو رفضه. إن كثرة الجدل تضعف الحجة، عندما يدور جدل طويل ومستمر حول رأي معين قد يركز المتحاورون على جوانب ثانوية أو تفاصيل دقيقة، ما يشتت الانتباه عن جوهر الرأي وقوته الحقيقية. كما أن كثرة الاعتراضات والردود قد تثير الشكوك حول صحة الرأي حتى لو كانت هذه الاعتراضات ضعيفة. وأيضا لا ننسى أن الخلاف يظهر عيوب الرأي، وأن الجدل والنقاش يساعدان على كشف جوانب الضعف أو النقص في الرأي. عندما يتعرض الرأي للنقد والتمحيص تظهر عيوبه وثغراته، ما يمكن من تعديله أو رفضه إذا كان ضعيفا. هذا الجانب إيجابي حيث يساعد على تصفية الآراء والوصول إلى الحق، لكن هناك خلاف قد يؤدي إلى التعصب، لذا في بعض الأحيان قد يتحول الخلاف إلى تعصب وتمسك بالرأي دون وجه حق، ما يفقد النقاش موضوعيته ويعيق الوصول إلى حل أو اتفاق. هذا التعصب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخلاف وتعميقه بدلا من الوصول إلى فهم المشترك. تارة نشاهد أن الخلاف قد يؤدي إلى رفض الرأي بالكامل، فحين يشتد الخلاف حول رأي ما قد يؤدي ذلك إلى رفضه بالكامل من قبل بعض الأطراف حتى لو كان يحمل بعض الجوانب الصحيحة والإيجابية. هذا يحدث خصوصا عندما يكون الخلاف مصحوبا بانفعالات قوية أو عداء شخصي. لاحظوا، عندما يدور خلاف حاد بين أعضاء فريق عمل حول طريقة تنفيذ مشروع ما، قد يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع أو فشله. قد يكون هذا المشروع مثلا بناء مسجد أو سد أو إقامة مدرسة أو مشفى أو أي مشروع إعماري آخر، فإن زيادة الخلاف في طريقة تنفيذه قد تؤدي إلى تعطيله، أو يأتي هذا المشروع بعد انقضاء الحاجة إليه، أو يوجب أضرارا أكبر مما سينتفع الناس من أصل المشروع. وأيضا عندما يختلف الخبراء بشدة حول تشخيص حالة مرضية، قد يفقد المريض الثقة في جميع الآراء الطبية، ما يؤخر علاجه، وأحيانا قد يؤدي هذا الخلاف إلى تلف المريض وموته. وهل للاتفاق نفع بعد الخلاف الذي أصبح نتيجته فقدان الهدف والمقصود وهو فوت المريض؟ وكذلك عندما ينقسم المجتمع بشدة حول قضية سياسية أو دينية أو طائفية ومذهبية، هذا قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرارات وتفاقم المشاكل. قد يكون هناك اختلاف رأي سياسي بين أحزاب وفئات وطن واحد، لكن ارتفاعه وشدته قد يؤدي إلى وقوع الوطن في خطر، وعدم الالتفات إلى المصالح العليا للوطن والأمة. وشدة الخلاف تفقد الأهداف الأسمى للوطن والأمة، وهذا ما نشاهده اليوم في أمتنا الإسلامية، كيف أن الخلاف بينهم في قضايا جزئية أذهبت شوكتهم وهيبتهم وسلطت عليهم الأعداء يمينا وشمالا، وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة أمام دويلة صهيونية حاقدة وجبانة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية، طغت على شعب أعزل لا ترحم صغيرهم ولا كبيرهم، والعالم برمته يقف متفرجا والاستكبار مصفقا وداعما بكل ما أوتي من قوة، فهذا هو نتيجة الخلاف الأعمى الذي يرهق المجتمع ويذهب بقواه، ولا يحصدون منه سوى الفشل. لذا يقول القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن عدم الإصغاء إلى كلام الرسول والمعصومين وعدم طاعتهم ستكون عاقبته ما نحن فيه، وقد أكد القرآن الكريم هذه النقطة عندما دعا إلى الاستعداد في جميع مجالات الحياة كي لا نكون فريسة الذئاب أمثال الصهاينة والاستكبار الغربي بقيادة أمريكا، وأوصانا بالوحدة والاتفاق والبعد عن الخلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم منها. فالنجاة بالابتعاد عن الخلاف المضني والتوجه نحو الاعتصام بحبل الله واستعادة شوكة المسلمين. فقوله عليه السلام: الخلاف يهدم الرأي، هذه العبارة تحمل تحذيرا من الإفراط في الجدل والاختلاف، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى التعصب وتشتيت الانتباه عن جوهر القضية. ومع ذلك يجب التأكيد على أن الخلاف والنقاش البناء مهمان للكشف عن الحق وتطوير الآراء. فالخلاف المنهجي والعلمي الذي يحترم الرأي الآخر ويهدف إلى الوصول إلى الحقيقة لا يهدم الرأي بل يثريه ويقويه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هل بدر يتلالى من نبينا وآلا، هل بدر يتلالى من نبينا وآلا، هاي
هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر من نبينا وآلة
هايم شوصف هالبدر وانواره لا لا بزاق من هاشم وبيداره هايم شوصف هالبدر وانواره لا لا بزاق من هاشم وبيداره وابتهج قلب حسين باستبشاره من انولد ضنوته وضي انظاره هالفرح يتعالى من أمل دلالة هالفرح يتعالى من أمل دلالة هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر
من نبينا وآل
لا لا من نبينا وآلة هالبدر
يتلالى
هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر هذا الأكبر هذا الأكبر نور يزهر نور يزهر من نبينا وآلة
هشب البديار الكرامة ترعرع هاشمي من نسل الوصيل أنزع هشب البديار الكرامة ترعرع هاشمي من نسل الوصيل أنزع وتغذى بجفوف الإبا وتطبع هالولي من روض الكرامة تفرع مولده يهناله من شرف أصاله مولده يهناله من شرف أصاله هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر
هذا الأكبر
هذا الأكبر
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين الملايين من أبناء الشعب الإيراني يشاركون في مسيرات ملحمية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المقاومة الفلسطينية تستمر في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل عدوانها على الضفة الغربية الجيش اللبناني ينتشر عند حدود لبنان الشرقية مع سوريا وغارات للاحتلال على البقاع والجن إلى التفاصيل بدأ الملايين من أبناء الشعب الإيراني في مختلف أنحاء البلاد الخروج من في مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى 36